إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اتقوا الله عباد الله، تحوزوا المراتب العلية، وتسلموا من كل شر وبلية، وتنالوا من الرب المعية. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. عباد الله، إن نعم الله علينا عظيمة، وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى، فلله الحمد أولاً وآخراً، ظاهراً وباطناً، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أيها المسلمون، إن من تلك النعم الجليلة العظيمة التي يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده نعمة صحة الفهم وحسن القصد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاءً بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم. ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقفودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية. ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. عباد الله، إن التأويل الفاسد باب شر كبير ولج منه السفهاء والذين يريدون هدم الإسلام، فما تركوا شيئا إلا أولوه، ولولا حفظ الله ورعايته لهذا الدين لدرست معالمه وضاعت حدوده. فلقد أول الضالون الواجبات فصرفوها عن وجهها، وهونوا على أتباعهم رميها وراءهم ظهريا. وأول المحرمات تأويلاً جرأ الناس على ارتكابها، ومن ذلك تأويلهم نصوص عذاب القبر ونعيمه والساعة وأهوالها والمعاد والحشر والميزان والجنة والنار، بحيث فقدت النصوص تأثيرها في نفوس العباد. وأول نصوص الصفات تأويلاً أضعف صلة العباد بربهم، وأفقدوا النصوص هيبتها لما صرفوها عن وجهها الصحيح بشتى أنواع التأويل. أيها الإخوة المسلمون، لقد بيّن أهل العلم خطورة التأويل الفاسد في مصنفاتهم، ليحذره المسلمون أشد الحذر. ومن ذلك قول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال: فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه، ولا دل عليه أنه مراده. وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ وهل وقعت فيها في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ فمن بابه دخل إليها. وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟ وليس هذا مختصا بدين الإسلام فقط، بل سائر أديان الرسل لم تزل على الاستقامة والسداد حتى دخلها التأويل، فدخل عليها من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على العقيدة الطحاوية: وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين من اقتتال بين الصحابة ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ عباد الله، إن التأويل الفاسد أعظم أصول الضلال والانحراف، حيث صار ذريعة لغلاة الجهمية والباطنية والمتصوفة والخوارج والروافض في تأويل التكاليف الشرعية على غير مقصودها أو إسقاطها أو تأويل جميع الأسماء والصفات، وصار ذريعة للمنحلين والماجنين والمفسدين من أجل التحلل من الأوامر والنواهي الشرعية، من أجل التمتع بشهوات الدنيا وملذاتها. فالتأويل الفاسد طريق للإلحاد في دين الله تعالى، وتعد لحدوده، وسلوك طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وقد تبين بذلك، أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. فمن كان يظن يوما أننا نسمع على الشاشات من يفسر إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بأن البقرة هي عائشة، نعوذ بالله من ذلك، ويظن أن هذا التفسير هو أعظم التفاسير وهو التفسير الناجح الناجع، ألا قبح الله من نطق بذلك. أيها المسلمون، لا بد من معرفة الضابط بين التأويل الصحيح والتأويل الفاسد، وقد بيّنه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، فقال: وبالجملة، فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح، والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد. ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك، وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المقبول، وما خالفه فهو المردود. أيها الإخوة المسلمون، إن لآفة سوء الفهم أسباباً كثيرة، ومنها الجهل واتباع الهوى وسوء النية وخبث الطوية وسوء الظن وعدم مراعاة حال الناس والتسليم بما ينقله المغتابون والنمامون، والحكم على نيات الناس وعدم التأويل في كلام المتحدث مع إساءة الظن به. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسمع علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، من صور الغلو في الدين والتأويل الفاسد فكر الخوارج في كل عصر، وتكمن خطورة منهج الخوارج في كونه يمثل انحرافًا فكريًا يتجاوز مجرد المعصية ليصل إلى استحلال الدماء. تظهر هذه الخطورة في عدة جوانب رئيسية. الأول، يعتقد الخوارج كفر مرتكب الكبيرة مما يؤدي بهم إلى وصف عامة المسلمين بالكفر. الثاني، ينتج عن هذا التكفير استحلال دماء وأموال من يخالفهم، وهو ما يفسر تاريخهم الطويل في قتال المسلمين وترك الكافرين. الثالث، التمرد على الجماعة وإثارة الفتن والخروج على الولاة والسلاطين. ويعد الخروج على ولاة الأمر ومفارقة الجماعة ركناً أساسياً في معتقدهم الفاسد، مما يزعزع أمن واستقرار الدول الإسلامية. الرابع، شق عصا الطاعة، فهم يرفضون الصبر على جور الحكام، بل يرون أنهم ليسوا بولاة شرعيين، وهذا ما صرح به بعض دكاتيرهم، فقال: إن هذا الحاكم ليس ولياً شرعياً، ولا الذي ذهب ولياً شرعياً، ولا الذي يأتي ولي شرعي. إذن من هو حاكم بلدك؟ من هو ولي أمرك أيها الياسر؟ من هو؟ من هو الذي يحكم بلدك؟ ومن هو ولي أمرك؟ ومن هو قائد جيشك؟ ومن هو قائد أمنك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الخامس، سوء الفهم والجهل بالدين، حيث إنهم ينطلقون إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلونها في المسلمين نتيجة نقص فقههم وسوء تدبرهم. السادس، التلبيس على الشباب والدهماء، وذلك باستخدام الشعارات البراقة مثل قولهم: لا حكم إلا لله، لكنهم يستخدمونها في غير موضعها للوصول إلى أهداف تدميرية. السابع، الاندفاع والحماس المفرط، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أعني الخوارج بأنهم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، وهذا فيه إشارة إلى طيشهم وعدم رجاحة عقولهم مع حداثة أسنانهم. الثامن والأخير، استمرارية هذا الفكر، فكر الخوارج. هذا الفكر ليس مجرد فرقة تاريخية انتهت، بل هو منهج يتكرر ظهوره في صور وجماعات مختلفة عبر العصور، مما يتطلب يقظة دائمة لمواجهة جذوره الفكرية. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للفهم الصحيح، وأن يجنبنا الفهم السقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمناً أماناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ جيش مصر العظيم. اللهم احفظ جيش مصر العظيم. اللهم احفظ جيش مصر العظيم. اللهم احفظ حدودنا شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً بعزتك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد مصر بخير اللهم وفقه لكل خير، من أرادها بشر وسوء اللهم افضحه واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بالأمريكان المجرمين واليهود الغاصبين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وانصر إخواننا المسلمين عليهم. اللهم عليك بالروافض المجوس المجرمين، اللهم عليك بسبابة صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بهم، اللهم طهر الأرض من نجسهم وكفرهم وضلالهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا متين يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك قبل الموت عملا صالحا تقبضنا عليه برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.